الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أبي أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ابن ذو الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد في قتله، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئضي هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة، ثم انبعثت القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم بهذه الزيادة في مستدركه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالكلام عن المحكم والمتشابه كلام مهم غاية، وله آثار في حياة الأمة والشعوب جلية ظاهرة، فعدم إحكام هذا الباب يأتي بتفريق الأمة، فصمام الأمن لوجود الأمة المحمدية وبقاؤها أن تعرف المحكم من المتشابه، وأن ترد المتشابه إلى المحكم، فكل شبهة تجري على أصول الدين أو على أعلام الأمة الذين هم كالجبال إن تذكرت فضلهم وما ورد في حقهم، كالشبه التي يثيرها الشيعة الشنيعة مثلا على أبي بكر وعمر، إن عالجتها وأنت تنظر إلى هذين أو إلى أحدهما على أنهم جبال كبار، فتذكرت المحكمة الذي ورد في فضلهم، فإن الشبهة لا تعدو أن تكون غبارا على جبل، وهذا الغبار على هذا الجبل لا يؤثر، ينفض، يزال، وعلى فرض أنك ما استطعت أن تنفضه ولا أن تزيله، فالجبل يبقى جبلا، والجبل لا يمكن أن تؤثر عليه غبار علق به. من الأمور الخطيرة جدا، ومن توفيق الله جل في علاه للإمام ابن كثير هذه الومضة، وهذا الربط الذي ابتدأه بكلمة قالها صحابي جليل وهو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي في مسند أحمد لما ربط وجود الخوارج بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا الربط مهم، يفيد أصلا يجب علينا أن نركز عليه، ويجب إن أرادت الأمة الخير بنفسها وبدينها وبثوابتها وعقيدتها أن يكون هذا الموضوع هجيرها وديدنها والشغل الشاغل لها، ولا سيما في هذه الأزمنة. ذلك أن الإدخال في المحكم ما ليس منه هو قضاء مبرم على هذه الأمة، وهو سبب كبير من أسباب شرذمة الأمة وتفرقتها. فمتى أدخلت فرقة أمرا زعمت أنه محكم وهو ليس كذلك وعرفت به، قطعت جزءا وقطعة من هذه الأمة وسلختها عن الأصل، عن أصل الأمة. فالخوارج جعلوا من المحكمات في الدين تكفير مرتكب الكبيرة، ففي الحقيقة هم انسلخوا عن الأمة. ثم جاءت الفرق الأخرى، كلام ابن كثير نقف معه، يقول: روى الإمام أحمد عن أبي أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالوا الخوارج. أقل أقوال هذا الكلام موقوف، لكن الحديث يقول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري: سيكون في آخر الزمان. فلا تظن أن الخوارج فقط فرقة ظهرت واندثرت، الخوارج بأصولها فرقة باقية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه عن الخوارج، قال: كلما ظهر منها قرن انقطع، فهي بين الفينة والفينة تعاود وتخرج وتكفر الأمة وتكفر الناس، ثم ينقطع القرن، بعد حين يظهر قرن فينقطع، وهكذا. يقول شيخ الإسلام أن الشيعة خرجت مع خروج الخوارج، قال: فسنة الله قاضية، متى وجد الخوارج ظهر التشيع، ومتى ظهر التشيع ظهر الخروج، ظهر الخوارج الذين يكفرون الأمة. فالخوارج والشيعة صورتان لعملة واحدة، متى ظهر هؤلاء ظهر هؤلاء، وهذه سنة لله على مر التاريخ، وهذا أمر موجود. تفقد تجد، ابحث لابد أنك فتش تجد لابد. يقول معناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج. هذا الحديث له طرق، حديث الخوارج لها طرق وردت في ألفاظ كثيرة، ولشيخنا رحمه الله تخريجه في الصحيحة، تتبعته وذكرته وزدت عليه في كتاب العراق. وفي الحديث أن هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، لما خرج استأذن أبو بكر أن يقتله فأذن له، فذهب إليه فوجده ساجدا فأبى أن يقتله، ثم استأذن عمر أن يقتله فأذن له فوجده ساجدا، ثم استأذن علي أن يقتله فأذن له فلم يجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتل هذا الرجل، هذا الشاب، لما بقيت فتنة إلى قيام الساعة، ما ظهرت فتنة الأمة. وفي هذا إشارة إلى أن منبع الفتن وأصل الفتن إنما هو من تكفير الناس، منبع الفتن وأصل الفتن، والذين جروا غيرهم على إدخال المحكم في الدين وهو ليس بمحكم إنما هم الخوارج. بدعة الخوارج على التحقيق والتدقيق ليست في التكفير فحسب، وإنما بدعة الخوارج كتأصيل وتقعيد أنهم أدخلوا في الدين محكما وهو ليس بمحكم. هم تعلقوا بأدلة في ظاهرها تكفير الناس بالذنوب فجعلوها أصلا، والأصل ألا يكون هذا التعلق من المحكم، والأصل أن يكون من المتشابه، والأصل أن نجعل المسلم مسلما وأن نبقيه في دائرة الإسلام. ومتى وقع الشك في عدم إسلام الرجل فالأصل أن نستصحب إسلامه وأن لا نستصحب كفره، وأن نجعل الأحاديث أو الآيات التي قد تشبه على بعض الناس، لأننا قلنا إن المتشابه قسمان، تشابه حقيقي وتشابه إضافي، وهذا من التشابه الإضافي وليس الحقيقي، فالأصل أن نرد أحاديث التي فيها استصحاب الإسلام على فتقضي على المتشابه في موضوع التكفير. ولذا من المقرر عند أهل السنة لو أن رجلا قال قولا فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها على الكفر وواحد على الإسلام، فالأصل أن نستصحب الإسلام وألا نقول بالكفر، ولسيما الكفر على التعيين، أن نعين شخصا وأن نسميه وأن نكفره، فهذا للعلماء فيه تفصيل وتأصيل لسنا بصدد هذا البيان. مرت بنا في سورة البقرة بعض أدلة تدمع الخوارج، وسيبقى يأتينا أيضا في الكتاب أدلة كثيرة تبين أيضا هذا الدم. هنا حقيقة ليست لا أقول مسألة، هنا مسائل أردنا نتكلم وأن نستفيض، هنا مسائل مهمة، لكن المسألة المهمة جدا التي ينبغي أن نتخذها أصلا وأن نركز عليها، أن إدخال غير المحكم في الدين وجعله محكما هذا أصل فاسد يولد وجود الفرق في الأمة. أصل وجود الفرق في الأمة أن كل أمة جعلت في الدين عندها أصلا محكما وهو على التحقيق ليس بمحكم. قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر قصة ذو الخويصرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هم متحمسون يظهرون التحمس للدين وأنهم يريدون الدنيا. هل من إنسان يريد الدنيا وهو يظهر تزمتا وتعصبا في الدين؟ مثل هذا كثير، الذين يطوعون الدين لأغراضهم ويجعلون الدين مطية ويريدون من الدين أن يخدمهم وهم على التحقيق لا يخدمون الدين، إنما هذا مسلك سلكه الخوارج وهو مسلك باقي ومسلك موجود في الأمة. لا يمكن لصاحب بصيرة الذي يعي ماذا يجري حوله لا يمكن أن ينكره، لا يمكن أن ينكره. هذه حقيقة الخوارج، هذه حقيقة الخوارج. أصل خروجهم اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعطهم، أصل الخروج إنما هو الدنيا، هم يريدون دنيا، يريدون مناصب مكاسب رواتب، يريدون شيء ما أعطوه، فحينئذ ينقرون ويبحثون عن أسباب القلاقل وأسباب عدم وجود الأمن في الأمة إلى آخره. هذا منهج الخوارج، هذا هو منهج الخوارج. انظر معي ماذا يقول، طبعا حديث ذو الخويصرة أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم، لكن الإمام البخاري بوب عليه تبويبا جميلا، فبوب عليه بقوله علامات النبوة في الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث قال وآية ذلك أن يكون فيهم رجل مخدج اليد مقطوع اليد عليها شعارات يدردر، شعارات يضطرب يتحركن يذهبن ويجئن. فلما قتل علي الخوارج بحث عن هذا الرجل فلم يجد، أمر أصحابه أن يبحثوا عنه فلم يجدوه، ثم نزل يمشي بين القتلى بين الصفوف وهو يبحث عنه، فلما وجده سجد وكبر شكرا لله وسجد من معه. فقال: باب علامات النبوة في الإسلام، النبي أخبر عنه وأخبر عنه بآية بعلامة، وهذه العلامة كانت ظاهرة، كان علي يبحث عنها حتى أنه ما استطاع أن يقف عليها إلا بأن يفتش بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الفتنة فتنة عظيمة، وهذه الفتنة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم، ربط الشيء المتصور بشيء ملموس بشيء محسوس، حتى يقع الإدراك في حق من لم يحسن تصور الأشياء. قال: ثم انبعثت، يقول قتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات، جرأوا الأمة. هو سبب كون هذه الفرق أنها أدخلت في المحكم ما ليس منه. قال: ثم انبعثت القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، نحن نخلق أعمالنا لا صلة لله بأعمالنا. هؤلاء أدخلوا هذا الأصل في المحكم. والقدرية أقسام، منهم من كفر ومنهم من ضلل. ثم بعد القدرية المعتزلة الذين حكموا عقولهم وجعلوا عقولهم هي الأصل، ثم بعد ذلك الجهمية الذين نفوا صفات الله. إذن أصبح عندنا أشياء مهمة في هذا الباب، أصبح عندنا من المتشابه عند قوم موضوع التكفير، من المتشابه عند قوم موضوع القدر، من المتشابه عند قوم موضوع العقل ومنزلة العقل في الشرع، من المتشابه عند قوم موضوع صفات الله، كيف نفهم صفات الله جل في علاه. فكل انحرف وأصبحت عن الفرقة الواحدة تنبعث فرق كثيرة، فكثرت الفرق في الأمة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحديث الفرق، نحن طلبة علم ينبغي أن يكون لنا منه موقف واضح جلي أن نفهمه، موقفنا كيف نفهمه ينبغي أن نفهمه على ضوء تقريرات أهل السنة. ومن أهم المسائل التي ينبغي أن نبحث عنها في موضوع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث تحته مسائل، من أهمها أن الأمة التي ستفترق هل هي أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ لما تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها أمران: أمة الاستجابة وهم الذين دخلوا في الإسلام، وأمة الدعوة هم جميع من وجد في الدنيا، فكل النصراني واليهودي من أمة الاستجابة من أمة الدعوة. المرادها هنا: وستفترق أمتي، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، دل ذلك على أن الأمة المراد بها في الحديث أمة الاستجابة، الذين استجابوا في الإسلام ودخلوا الإسلام هم الذين سيفترقون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قسيما بعد اليهود والنصارى، فإن الذين سيفترقون هذه الأمة ممن أظهروا الإسلام ودخلوا الإسلام. النقطة الثانية المهمة في الباب: هل 73 للحصر؟ الجواب لا. حاول بعض أهل العلم أن يحصره وأن يسرد 73 فرقة، ولا يستطيع أحد أن يحصر هذه الفرق إلا بعد أن يوقف عجلة الزمان، وأن يكون عنده ضمان من أنه لن تكون هنالك فرق جديدة. فعبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق لما جهد أن يحصر هذه الفرق ب73 هو قطعا نسي البهائية والقديانية وما شابه لأنهم حدثوا بعده. والمراد من أن النبي قال 73 المراد أن الفرق التي وقعت عند النصارى أكثر من اليهود، وإن الفرق التي ستقع عند المسلمين أكثر من فرق النصارى، والمراد التكثير، فالعرب تذكر 70 للتكثير فليس 73 على الراجح أنه للحصر. ثم ينبغي أن نفقه من هذا الحديث أصلا، وهذا الأصل وهو مهم جدا، لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرق سئل لما ذكر أنها كلها نارية ولا يلزم من كونها نارية أن تكون كفرية، لا يلزم من كونها نارية أن تكون كفرية، فكما ذكرنا في درس أمس المحققون من العلماء بناء على معاملة علي وتصريحه للخوارج وأن الفرق قد انبثقت من الخوارج، فهذه الفرق وإن كفرت المسلمين فإننا لا نكفرهم، لا يجوز لنا شرعا أن نكفرهم. ثم من الأصول التي ينبغي أن نفهمها من الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شغلوا بتعدادهم ولا بتسميتهم، وإنما الذي أشغلهم لما قال إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله، فالموفق ينشغل بسمات وصفات الفرقة الناجية ولا ينشغل بتعداد الفرق الضالة. هذا من المناهج المهمة التي ينبغي أن تستفاد من الحديث، فائدة مهمة من الفوائد التي ينبغي أن تستفاد منه الحديث. من الحديث علماؤنا رحمه الله ما تركوا شيئا، ذكروا مسألة في موضوع الخوارج، لو وجد الخوارج وليس لهم كيان وليس لهم خروج ووجد أقوام عندهم معتقد الخوارج وهم في الأمة، هل يقاتلون أم لا؟ فالإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم الجزء الخامس صفحة 521 يقول لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم، لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها. إذا الخوارج متى يقاتلون؟ حتى يقع البغي منهم، حتى يقاتلوا، حتى يكفروا ويخرجوا ويعتدوا. يقول ابن قدامة في المغني وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر يقول أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم. يقول ابن قدامة في المغني قال وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. يقول ابن مفلح في الفروع وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يقاتل ولم يتعرض له وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، ذكره جماعة إلى آخر الكلام. وهذا أصل أيضا مهم من الأصول. إذن الموضوع التركيز على المحكم والحرص على ألا يدخل في المحكم ما ليس فيه من القضايا المهمة. إذا دخل شيء في المحكم وهو على التحقيق ليس من المحكم، إيش حصل عندنا في الفرق؟ حصل عندنا الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا متى يخرج الإنسان عن كونه من أهل السنة والجماعة؟ أصل الإمام الشاطبي هذا الأمر وذكر ثلاثة أمور في أواخر كتاب الاعتصام، وودي لو تقرؤون كلامه فهو مهم والحاجة إليه في هذا الزمان ماسة. قال: من كان له أصل يخالف أصول أهل السنة فقد خرج عن كونه من أهل السنة. من أدخل في الشرع أمرا أصلا محكما وهو ليس كذلك فخالف في الأصول، أو أخرج محكما في الشرع إلى كونه متشابها فهذا خرج عن كونه من أهل السنة. ثم يقول: من كثرت فروعه كثرة تنبئ عن فساد أصل بيقين، فيجتمع في كثرة هذه الفروع فساد أصل فهذا خرج عن كونه من أهل السنة. لكن من كثرت أخطاؤه في الفروع وهذه الكثرة لا تنبئ عن فساد أصل فيبقى في دار أهل السنة. ثم الأمر الثالث: من وافق أهل البدعة في بدعتهم فقد خرج عن كونهم أهل السنة. من وافق أهل البدعة في بدعتهم، يعني لو أنا رجلا وافق اليوم مثلا القول بخلق القرآن فأقر بخلق القرآن فهذا يخرج عن كونه من أهل السنة. لابد من صبر أحداث التاريخ التي جرت في الأمة وتجنب الأخطاء العملية التي وقعت، وقعت مطاحنات شديدة وكثيرة بين أهل الإسلام، بين من كان على الجادة ومن كان من هذه الفرق. وينبغي أن نستبصر وأن نسترشد وأن نستقرئ وأن ندرس وأن نتلمس كيف نخفف وطئة ما جرى في الأمة في تاريخها. هنالك ظواهر كثيرة وهنالك مسائل وأحداث جسيمة، هنالك أرواح زهقت وفتن حصلت، وظهرت هذه الفتن في تاريخ الأمة تحتاج إلى مستبصر فيحكم النظرة التأصيلية الذهنية المجردة ويسقطها على واقع قد حصل وحصل فيه الغث والسمين والجيد والرديء والصحيح والسقيم. وينبغي أن نتبصر. والكلام في هذا الباب حقيقة طويل، أنا أنصح بقراءة كتاب جل هذه المسألة ولها صلة بالباب الذي معنا، كتاب لبعض شرفاء مكة وهو أخونا فضيلة الشيخ حاتم بن عارف العوني، له كتاب جميل للغاية أنصح بقراءته، سماه المحكمات صمام أمن الأمة وأساس الثبات. صمام أمن الأمة وأساس الثبات، هذا كتاب أنا أنصح بقراءته، ذكر فيه أشياء مهمة وقواعد كلية أنصح أن يتدارس. وإن يسر الله لنا رحلة علمية قادمة فسنوزعه في مجالسنا في الرحلة لنقرأه إن شاء الله، نقرأ شيئا منه في مجالس متعددة. كتاب مهم، كتاب يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة، فهو كتابنا في رحلتنا القادمة إن شاء الله تعالى. لكن المراد هنا أن نبدأ كثير رحمه الله ذكر حديث قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه في رواية اليوم وأصحابي. وكلمة أصحابي هنا مذكورة حتى نعلم أن الدين عملي، وأن ما كان عليه الأصحاب دل على أنه من المحكم، ودل على أنه من المعمول به، ودل على أنه ليس من المنسوخ. هذه كلمة أصحابي تفيد هذه المعاني. وقلنا أن الفرق بين المحكم والمتشابه من الأقوال التي قيلت أن المحكم يخص العمل والتطبيق، والمتشابه يخص الإيمان مجرد. وهذا التفريق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: المحكم ما يجب الإيمان به والعمل به، والمتشابه ما يجب الإيمان به. نقرأ نتمم القراءة.
وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في جهله به، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
إذن وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نقف وقفة في الإعراب حتى يتضح الكلام بعمق، فأحيانا نعجز أن نتكلم بتفصيل بمقدار ما يقرب علينا المسافات ويوضح المراد. الإعراب، أين الوقف في الآية؟ للعلماء مذهبا، مذهب وجوب الوقوف على ولا يعلم تأويله إلا الله، ثم الواو تصبح واو استئنافية، والراسخون في العلم. إيش نريد نعرف الآن؟ الراسخون في العلم، إن أوجبنا الوقف على الله مبتدأ كلام مستأنف جديد، تكون الراسخون في العلم مبتدأ، وجملة يقولون آمنا به هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. طيب نأخذ رأي ثاني. طيب لو أردنا الآن نفرع قليلا، نقول قلنا الوقف واجب عند إلا الله، والراسخون في العلم أصبحت مبتدأ، يقولون آمنا به هذه الجملة قلنا عنها خبر، يقولون آمنا به وإن لم ندركه، يصبح هكذا المعنى، يقولون آمنا به وإن لم ندرك هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله. لو قلنا أن الواو عاطفة، وإذا كانت الواو عاطفة فهذه الآية من الآيات القليلة التي في القرآن التي فيها بيان فضل العلماء، تصبح شبيهة بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله عطف بالشهادة، ذكر نفسه ثم ثنى بملائكته ثم جعل معهم العلماء، فتصبح هذه الآية شبيهة بهذه الآية إذا كانت الواو عاطفة. طيب لو كانت الواو عاطفة، جملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إيش يصبح إعرابها؟ يصبح حالية، تصبح الجملة كلها حالية، حالهم في إيمانهم أنهم مع علمهم بالمتشابه يقول آمنا به وكل من عند الله سبحانه، تصبح هذه الجملة جملة حالية. نعود الآن: وما يعلم تأويله إلا الله، قال اختلف القراء في الوقف هنا، فقيل على الجلالة، وإذا كان الوقف على الجلالة يصبح الكلام مستأنف، وهذا ذكر عن ابن عباس، تفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد في جهل به، تفسير تعرفه العرب من لغاتها. هذا الأثر في الحقيقة أسنده ابن المنذر في تفسيره بسند فيه محمد بن سائب الكلبي وهو ضعيف، ثم أخرجه ابن جرير من طريق أبي الزناد عن عبد الله بن عباس، وأبو الزناد لم يسمع من عبد الله بن عباس، فلهذا الأثر الطريقان لم يثبتا. والشاهد منه قوله: وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. الشاهد من قوله: وتفسير لا يعلمه إلا الله، فهنا إذ جعلنا الوقف واجب على إلا الله. طيب نقرأ.
روى ابن مردويه بسنده إلى ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به.
هذا حديث أخرجه أيضا أحمد، ما أدري لماذا ذهب إلى ابن مردويه وهو بعيد، أخرجه أحمد وابن سعد وسنده حسن، وشيخنا رحمه الله خرج الحديث مفصلا في المجلد الرابع من الصحيحة. القرآن لم ينزله الله ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به. قال: وما تشابه منه فآمنوا به. هذا دليل على من فرق بين المحكم والمتشابه، بأن المحكم إيمان مع عمل، وأن المتشابه إيمان تؤمن به. طبعا هذا التشابه قد يقال هذا التشابه إضافي، فرجل لم يعلم وآخر يعلم. نعم.
روى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به.
إذن ويقول الراسخون آمنا به دل على أن الواو واو استئناف، وأن الكلام ابتداء جديد وليس هو بعطف، وأن الوقف يكون على إلا الله. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عبد الرزاق معروف روايته عن معمر، فلا أدري لماذا حذف عن معمر. والسند الذي بين أيدينا سند حسن، عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. نعم.
وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله.
إسناد الأثر إلى مالك وإلى عمر بن عبد العزيز عند ابن جرير، والإسناد صحيح عنهما.
نعم. وعن ابن جرير إن في قراءة عبد الله بن مسعود أن تأويله عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول.
الذي اختاره ابن جرير وهو قول جمع من السلف، ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين وكلام الإمام مالك، يقولون إن الوقف يجب عند إلا الله، ويصبح حينئذ أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه، أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه إلا هو، ولا يمكن لأحد من البشر أن يعلمه. هذا قول، وهذا صحيح على القول بالتشابه الحقيقي دون التشابه الإضافي. وذلك قول آخر، نسمع القول الآخر.
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمات التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وما يعلم تأويله إلا الله، والنبي يقول عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين. محمد بن جعفر بن الزبير يقول: من رد المتشابه إلى المحكم يعلم المحكم على وجه واحد لا ثانية له، فيزول التشابه فيصبح المتشابه محكما. وهذا الذي سميناه على تقسيم الشاطبي التشابه الإضافي. التشابه الإضافي تجوز فيها العطف والوقف لا يجب على كلمة الجلالة، على كلمة الله، لك أن تقرأ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لأنهم علموا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به لأنهم علموه، وأن العطف جائز، والقراءتان والوجهان صحيحان عند أهل العلم باعتبارين، باعتبار التشابه الحقيقي وباعتبار التشابه الإضافي. ولذا ابن عباس مع أنه قد شهر عنه القول الأول، إلا أنه رضي الله تعالى عنه أيضا كان يقول بالقول الثاني. فأخرج ابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل الكتاب، حق له أن يقول ذلك. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه إلى صدره، ودعا له بهذا الدعاء. والحافظ الفتح استظهر أن يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قد تكرر في عدة مرات، يعني في أكثر من مناسبة وأكثر من سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن عباس: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذا لما كان يقول في تفسير سورة الكهف: لا يعلمهم إلا قليل، كان يقول: أنا من القليل الذين يعلمونه. فإذا التأويل هذا، المتشابه هذا، إنما هو تشابه إضافي. فالذي ثبت عن ابن عباس القولان، والقولان ليسا بمتناقضين فضلا عن أن يكونا متعارضين. فالخلاصة أننا إن وقفنا على إلا الله فله وجه، وإن عطفنا فله وجه، فلكل فائدة ولكل معنى. وهذا يفيد في أن الوقوف لها أثر على التفسير وفي المعنى. أي تقف، إن وقفت هنا يكون الكلام له معنى، وإن لم تقف يكون الكلام له معنى. ولذا من الأبواب المهمة في علم التجويد معرفة الوقوف، وذلك وقف واجب، وقف جائز، وقف قبيح. فهذا من الوقف الجائز وليس من الوقف الواجب. والقرآن ألفاظه مختصرة ومعانيه ثرية، وهذا المعنى الثري مما يعطي ويوسع المعنى الوقوف. ولبعض معاصرين رسائل، ألفت أكثر من رسالة، أثر الوقوف في الأحكام الشرعية، وستأتينا أمثلة. إن وقفت هنا يكون له معنى على حكم معين، وإن وقفت في مكان آخر يكون له الحكم على معنى آخر. فالقرآن غني بالمعاني، القرآن حمال الوجوه. فإذا الراجح من خلال ما مضى أن الوقفين صحيحان، وأن لكل وقف معنى غير الآخر. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.